وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في أولى حلقات برنامج ليتفقهوا في موسمه الثاني، والذي يأتيكم يوميا عبر شاشة قناة زاد العلمية في الساعة 10 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد يوميا في الساعة 8 مساء، نستضيف فيه كوكبة متميزة من أهل العلم والاختصاص. نشرف اليوم باستضافة فضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان، المدرس بالمسجد النبوي ورئيس الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية سابقا، وذلك لشرح عدد من أبواب كتاب شفاء العليل في مسائل القدر والحكمة والتعليل لابن القيم رحمه الله تعالى. وسنبدأ الشرح القراءة على الشيخ من الباب العاشر من الكتاب، نسأل الله أن ينفع ويوفق ويعين. نبدأ يا شيخنا، نستأذنكم في البداية فضيلة الشيخ. نرحب بالشيخ ونستأذنه في أن نبدأ في اللقاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب العاشر في مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر، وهي أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها. المرتبة الثانية كتابته لها قبل كونها. المرتبة الثالثة مشيئته لها. الرابعة خلقه لها. فأما المرتبة الأولى وهي العلم السابق فقد اتفق عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم، واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة، وخالفهم في ذلك مجوس الأمة. وكتابته السابقة تدل على علمه بها قبل كونها، وقد قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال مجاهد: علم من إبليس المعصية وخلقه لها، وعلم من آدم الطاعة وخلقه لها. وقال قتادة: كان في علمه أنه سيكون من تلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة. وقال ابن مسعود: أعلم ما لا تعلمون من شأن إبليس. وقال مجاهد أيضا: علم من إبليس أنه لا يسجد لآدم. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وفي المسند من حديث لقيط بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، ما عندك من علم الغيب؟ فقال: ظن ربك بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، وأشار بيده. فقلت: ما هن؟ قال: علم المنية، قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه. وعلم المني حين يكون في الرحم قد علمه ولا تعلمونه. وعلم ما في غد قد علم ما أنت طاعم ولا تعلمه. وعلم يوم الغيث يشرف عليكم آزلين مشفقين، فيظل يضحك قد علم أن غوثكم إلى قريب. قال لقيط: لن نعدم من رب يضحك خيرا. وعلم يوم الساعة، وقد تقدم حديث علي المتفق على صحته: ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها من الجنة والنار. وقال البزار: حدثنا محمد بن عمر بن هياج الكوفي، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا فضل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسبه قال: يؤتى بالهالك في الفترة والمعتوه والمولود، فيقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب ولا رسول. ويقول المعتوه: أي ربي، لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شرا. ويقول المولود: ربي، لم أدرك العمل. قال: فترفع لهم نار فيقال لهم: ردوها، أو قال: ادخلوها، فيريدها من كان في علم الله سعيدا أن لو أدرك العمل. قال: ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا أن لو أدرك العمل. فيقول تبارك وتعالى: إياي عصيتم فكيف برسلي بالغيب؟ وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت منهم وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ومعنى الحديث: الله أعلم بما كانوا عاملين لو عاشوا. وقد قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قال ابن عباس: علم ما يكون قبل أن يخلقه. وقال أيضا: علم على علم قد سبق عنده. وقال أيضا: يريد الأمر الذي سبق له في أم الكتاب. وقال سعيد بن جبير ومقاتل: على علمه فيه. وقال أبو إسحاق: أي على ما سبق في علمه أنه ضال قبل أن يخلقه، وهذا الذي ذكره جمهور المفسرين. قال الثعلبي: على علم منه بعاقبة أمره. قال: وقيل على ما سبق في علمه أنه ضال قبل أن يخلقه، وكذلك ذكر البغوي. وأبو الفرج بن الجوزي قال: على علمه السابق منه أنه لا يهتدي. وذكر طائفة منهم المهدوي وغيره قولين في الآية، هذا أحدهما. قال المهدوي: فأضله الله على علم علمه منه. وقيل: المعنى أضله عن الثواب على علم منه بأنه لا يستحقه. قال: وقيل على علم من عابد الصنم أنه لا ينفع ولا يضر. وعلى الأول يكون على علم حال من الفاعل، المعنى أضله الله عالما بأنه من أهل الضلال في سابق علمه. وعلى الثاني حال من المفعول، أي أضله الله في حال علم الكافر بأنه ضال. قلت: وعلى الوجه الأول فالمعنى أضله الله عالما به وبأقواله وما يناسبه ويليق به ولا يصلح له غيره قبل خلقه وبعده، وأنه أهل للضلال وليس أهلا أن يهدى، وأنه لو هدي لكان قد وضع الهدى في غير محله وعند من لا يستحقه. والرب تعالى حكيم، إنما يضع الأشياء في محلها اللائقة بها. فانتظمت الآية على هذا القول إثبات القدر والحكمة التي لأجلها قدر عليه الضلال، وذكر العلم إذ هو الكاشف المبين لحقائق الأمور، ووضع الشيء في موضعه، وإعطاء الخير من يستحقه ومنعه من لا يستحقه، فإن هذا لا يحصل بدون علم. فهو سبحانه أضله على علمه بأحواله التي تناسب ضلاله وتقتضيه وتستدعيه. وهو سبحانه كثيرا ما يذكر مع إخباره بأنه الذي أضل الكافر، كما قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ويضل الله الظالمين، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. وقد أخبر سبحانه أنه يفعل ذلك عقوبة لأرباب هذه الجرائم، وهذا إضلال ثان بعد الإضلال الأول، كما قال تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقال تعالى: وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أي إن تركتم الاستجابة لله ورسوله عاقبكم بأن يحول بينكم وبين قلوبكم، فلا تقدرون على الاستجابة بعد ذلك. ويشبه هذا إن لم يكن هو بعينه قوله: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. وفي موضع آخر: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وفي هذه الآية ثلاثة أقوال، هذا أحدها، قال أبو إسحاق هذا إخبار عن قوم لا يؤمنون كما قال عن قوم نوح إن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، واحتج على هذا بقوله كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، قال وهذا يدل على أنه قد طبع على قلوبهم. وقال ابن عباس فما كان أولئك الكفار ليؤمنوا عند إرسال الرسل بما كذبوا يوم أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من ظهر آدم فآمنوا كرها وأقروا باللسان وأضمروا التكذيب. وقال مجاهد فما كانوا لو أحييناهم بعد هلاكهم ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل إهلاكهم. قلت وهو نظير قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقال آخرون لما جاءتهم رسلهم بالآيات التي اقترحوها وطلبوها ما كانوا ليؤمنوا بعد رؤيتها ومعاينتها بما كذبوا به من قبل رؤيتها، فمنعهم تكذيبهم السابق بالحق لما عرفوه من الإيمان به بعد ذلك. وهذه عقوبة من رد الحق إذا عرض عليه فلم يقبله، فإنه يصرف عنه ويحال بينه وبينه ويقلب قلبه عنه، فهذا إضلال العقوبة وهو من عدل الرب تعالى في عبده. وأما الإضلال السابق الذي ضل به عن قبوله أولا والاهتداء به فهو إضلال ناشئ عن علم الله السابق في عبده أنه لا يصلح للهدى ولا يليق به وأن محله غير قابل له، فالله أعلم حيث يضع هداه وتوفيقه كما هو أعلم حيث يجعل رسالاته، فهو أعلم حيث يجعلها أصلا وميراثا. وكما أنه ليس كل محل أهلا لتحمل الرسالة عنه وأدائها إلى الخلق فليس كل محل أهلا لقبولها والتصديق بها، كما قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، أي ابتلينا واختبرنا بعضهم ببعض، فابتلى الرؤساء والسادة بالأتباع والموالي والضعفاء، فإذا نظر الرئيس والمطاع إلى المولى والضعيف قد آمن حمي أنفه وأنف أن يسلم وقال أهذا يمن الله عليه بالهدى والسعادة دوني، قال الله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين. وهم الذين يعرفون النعمة وقدرها ويشكرون الله عليها بالاعتراف والذل والخضوع والعبودية، فلو كانت قلوبكم مثل قلوبهم تعرفون نعمتي وتشكروني عليها وتذكروني بها وتخضعون لي كخضوعهم وتحبوني كحبهم لمننت عليكم كما مننت عليهم، ولكن لمنني ونعمي محال لا تليق إلا بها ولا تحسن إلا عندها. ولهذا يقرن سبحانه كثيرا أو مضطردا بين التخصيص والعلم، كقوله ها هنا أليس الله بأعلم بالشاكرين، وقوله وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقوله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، أي هو سبحانه المنفرد بالخلق والاختيار مما خلق، وهو الاصطفاء والاجتباء، ولهذا كان الوقف التام على قوله ويختار، ثم نفى عنهم الاختيار الذي اقترحوه بإرادتهم وأن ذلك ليس إليهم بل إلى الخلاق العليم الذي هو أعلم بمحال الاختيار ومواضعه، لا من قال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فأخبر سبحانه أنه لا يبعث الرسل باختيارهم وأن البشر ليس لهم أن يختاروا على الله بل هو الذي يخلق ما يشاء ويختار، ثم نفى سبحانه أن تكون لهم الخيرة كما ليس لهم الخلق. ومن زعم أن ما مفعول يختار فقد غلط، إذ لو كان هذا هو المراد لكانت الخيرة منصوبة على أنها خبر كان، ولا يصح أن يقال المعنى ما كان لهم الخيرة فيه، وحذف العائد فإن العائد ها هنا مجرور بحرف لم يجر الموصول بمثله، فلو حذف مع الحرف لم يكن عليه دليل فلا يجوز حذفه. وكذلك لم يفهم معنى الآية من قال إن الاختيار ها هنا هو الإرادة كما يقول المتكلمون، إنه سبحانه فاعل بالاختيار، فإن هذا اصطلاح حادث منهم لا يحمل عليه كلام الله، بل لفظ الاختيار في القرآن مطابق لمعناه في اللغة، وهو اختيار الشيء على غيره، وهو يقتضي ترجيح ذلك المختار وتخصيصه وتقديمه على غيره، وهذا أمر أخص من مطلق الإرادة والمشيئة. قال في الصحاح: الخيرة الاسم من قولك خار الله لك في هذا الأمر. والخيرة أيضا تقول محمد خيرة الله من خلقه، وخيرة الله أيضا بالتسكين. والاختيار الاصطفاء، وكذلك التخير. والاستخارة طلب الخيرة، يقال استخر الله يخر لك، وخيرته بين الشيئين فوضت إليه الاختيار. فهذا هو الاختيار في اللغة، وهو أخص مما اصطلح عليه أهل الكلام. ومن هذا قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. وقوله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا، أي اختار منهم. وبهذا يحصل جواب السؤال الذي تريده القدرية، وهو: ما تقولون في الكفر والمعاصي؟ هل هي واقعة باختيار الله أم بغير اختياره؟ فإن قلتم باختياره فكل مختار مرضي مصطفى محبوب، فتكون مرضية محبوبة. وإن قلتم بغير اختياره لم تكن بمشيئته واختياره. وجوابه أن يقال: ما تعنون بالاختيار؟ تعنون به الاختيار العام في اصطلاح المتكلمين، وهو المشيئة والإرادة، أم تعنون به الاختيار الخاص الواقع في القرآن والسنة وكلام العرب؟ فإن أردتم بالاختيار الأول فهي واقعة باختياره بهذا الاعتبار، ولكن لا يجوز أن يطلق ذلك عليها، لما في لفظ الاختيار من معنى الاصطفاء والمحبة، بل يقال واقعة بمشيئته وقدرته. وإن أردتم بالاختيار معناه في القرآن ولغة العرب فهي غير واقعة باختياره بهذا المعنى، وإن كانت واقعة بمشيئته. فإن قيل: فهل تقولون إنها واقعة بإرادته أم لا تطلقون ذلك؟ قيل: لفظ الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة كونية شاملة لجميع المخلوقات، كقوله تعالى: فعال لما يريد، وقوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية، وقوله: إن كان الله يريد أن يغويكم، ونظائر ذلك. وإرادة دينية أمرية لا يجب وقوع مرادها، كقوله: يريد الله بكم اليسر، وقوله: والله يريد أن يتوب عليكم، فهي مرادة بالمعنى الأول غير مرادة بالمعنى الثاني. وكذلك إن قيل: هل هي واقعة بإذنه أم لا؟ فالإذن أيضا نوعان: كوني، كقوله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وديني أمري، كقوله: آلله أذن لكم، وقوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ولفظ الاختيار مشتق من الخير المخالف للشر، ولما كان الأصل في الحي أنه يريد ما ينفعه وما هو خير سميت الإرادة اختيارا. وهذا يتضمن أن الإرادة لا ترجح نوعا على نوع إلا لترجح ذلك النوع عند الفاعل. والمقصود أنه سبحانه يذكر العلم عند المخصصات، كقوله تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. لا خلاف بين الناس أن المعنى على علم منا بأنهم أهل للاختيار، فالجملة في موضع نصب على الحال، أي اخترناهم عالمين بهم وبأحوالهم وما يقتضي اختيارهم من قبل خلقهم. فذكر سبحانه اختيارهم وحكمته في اختياره إياهم، وذكر علمه الدال على مواقع حكمته واختياره. ومن هذا قوله سبحانه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وأصح الأقوال في الآية أن المعنى من قبل نزول التوراة، فإنه سبحانه قال: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، ثم قال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، ثم قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل ذلك. ولهذا قطعت قبل عن الإضافة وبنيت، لأن المضاف منوي معلوم، وإن كان غير مذكور في اللفظ. وذكر سبحانه هؤلاء الثلاثة وهم أئمة الرسل وأكرم الخلق عليه، وهم محمد وإبراهيم وموسى صلوات الله عليهم وسلامه. وقد قيل من قبل، أي في حال صغره قبل البلوغ، وليس في اللفظ ما يدل على هذا. والسياق إنما يقتضي من قبل ما ذكر. وقيل المعنى بقوله من قبل، أي في سابق علمنا، وليس في الآية أيضا ما يدل على ذلك، ولا هو أمر مختص بإبراهيم، بل كل مؤمن فقد قدر الله هداه في سابق علمه. والمقصود قوله: وكنا به عالمين. قال البغوي: إنه أهل للهداية والنبوة، وقال أبو الفرج أي عالمين بأنه موضع لإيتاء الرشد. نكمل شيخنا ولا في تعليق؟
تأصل فصل كمل إلى قوله فصل.
وقال صاحب الكشاف ومعنى علمه به أنه علم منه أحوالا بديعة وأسرارا عجيبة وصفات قد رضيها وأحمدها حتى أهله لمخالته ومخالصته، وهذا كقولك في خير من الناس أنا عالم بفلان، فكلامك هذا من الاحتواء على محاسن الأوصاف. وهذا كقوله الله أعلم حيث يجعل رسالاته، وقوله ولقد اخترناهم على علم، ونظير قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، وقريب من قوله تعالى ولسليمان الريح عاصفة بتجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. فلما ذكر ما خص به نبيه سليمان وخص به الأرض التي بارك فيها قال وكنا بكل شيء عالمين، حيث وضعنا هذا التخصيص في المحل الذي يليق به من الأماكن والأناسي. تفضلوا شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، فإن الإيمان بالله جل وعلا أصل الهداية وأصل السعادة، فهو مبني على أركان بينها ربنا جل وعلا وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم غاية البيان، ومن هذه الأركان الإيمان بالقدر. والقدر عبارة عن المراتب التي ذكرها المؤلف، المراتب الأربع. المرتبة الأولى مرتبة العلم، والمراتب يعني أنها من صفات الله جل وعلا، لأن الخلق والتدبير كله لله جل وعلا، فليس معه خالق وليس معه مدبر. ومن صفاته تعالى وتقدس العلم، وعلمه جل وعلا كامل شامل لا يزداد علما بوجود الخلق لكمال علمه، لهذا بدأ بذلك. والإيمان به أمر ضروري، وقد ذكر الله جل وعلا علمه في آيات كثيرة، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم بين هذا غاية البيان. وكان أول ما وقع من إنكار القدر أن طائفة من الناس قالوا إن الأمور التي تحدث ما سبق العلم بها، وإنما هي مستأنفة، كما جاء في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر أن أول من تكلم في القدر في البصرة معبد الجهني يقول فحجلت أنا وحميد الحميري وقلنا لعلنا نوافق أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عن هذا الأمر. وفق لنا عبد الله بن عمر خارجا من بيته إلى المسجد، اكتنفته أنا وصاحبي وظننت أنه يكل الكلام إلي، وقلت يا أبا عبد الرحمن إنه خرج من قبلنا أناس يتقفرون العلم يجتهدون بالعمل، ولكنهم يقولون الأمر أنوف، ومعنى أنوف أنه ما سبق العلم به. فقال ابن عمر إذا أتيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. ما قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر الحديث عن أبيه عن جبريل الطويل المعروف، وفيه الحديث وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكذلك جاء عن ابن عباس وغيره نحو هذا. والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على كفر من لم يؤمن بعلم الله ونفاه، فلما علم أولئك أن هذا كفر وخروج من الدين الإسلامي رجعوا عن هذا الأمر. فإذن علم الله جل وعلا سابق للأشياء كلها، وليس في هذا مضادة بين علم الله وقدره وبين حكمه وشرعه الذي ما وسعت عقولهم الجمع بينهما. يعني هؤلاء ما استطاعوا أن يجمعوا بين علم الله الأزلي السابق بكل شيء وبين أمره لعباده وحكمه لهم في الدنيا وفي غيرها، فقالوا كيف يقضي على الكافر بالكفر وعلى العاصي بالمعصية ثم يأمرهم بذلك وهو يعلم أنهم لا يفعلون هذا؟ ثم كذلك يعذبهم على ذلك، فهذا تعذيب على ما يفعله الله جل وعلا فيه، وهذا ضلال ظاهر. لأن المقصود بعلم الله جل وعلا علمه بأن هذا المخلوق سيوجد ويكون له قدرة واختيار ويؤمر بما يستطيعه فيأبى باختياره وبقدرته، يأبى أن يمتثل الأمر، فكتب الله ذلك. وليس العلم يرغم الإنسان كما يتصوره هؤلاء، يرغمه على أنه يكون كافرا أو يكون عاصيا، ولكن إن الله جل وعلا كتب علمه فيه، ولا بد أن يقع ما كتبه الله جل وعلا. يبقى عندهم من المشكل أن لماذا كتب الله جل وعلا عليه أن يكون كافرا؟ ما هذا الأمر لله، هو الخالق المختار الذي يخلق ويختار ما يشاء، وقد قسم عباده إلى طائع وعاصي قبل وجودهم. كتابه التي كتبها جل وعلا سيأتي الكلام فيها، ولكن الكلام هنا في العلم. يقول إن الله جل وعلا يعلم من يكون من أهل الطاعة ومن أهل المعصية قبل وجوده. وقد يقولون لماذا ما سوى بين عباده؟ ولهذا اختار قوم من الضلال أصلا وضعوه بعقولهم على الله جل وعلا، فقالوا إنه يجب على الله فعل الأصلح للعبد، والله جل وعلا لا يجب عليه شيء، العباد لا يجيبون على الله شيء، فهذا جرأة على الله جل وعلا وجهل منهم في الله جل وعلا. ويقال إن هذه المسألة هي التي جعلت الأشعري يتخلى عن مذهب المعتزلة، يقولون إنه كان يتعلم على شيخه والذي هو زوج أمه، بقي 40 سنة وهو يتعلم الاعتزال، فلهذا صار عالما فيه. فسأله مسألة من مقتضى هذا المذهب، قال له: أخبرني عن 3 أخوة، 2 منهما عاشا ومات كبيرين، أحدهما مؤمن والآخر كافر، أين هما في الآخرة؟ فقال: المؤمن في الجنة والكافر في النار. قال: والثالث مات صغيرا، أين هو؟ قال: في الجنة. قال: هل تكون درجته مع درجة أخيه الكبير الذي مات مسلما؟ قال: لا. قال: لما؟ قال: لأن هذا صلى وصام وعمل أعمالا رفع بسببها، وهذا الصغير مات صغيرا. فقال: ألا يحتج على ربه جل وعلا فيقول: يا رب، لماذا ما جعلتني أبلغ من العمر ما بلغه أخي حتى أكون في درجته؟ قال: يقول له جل وعلا: رأيت الأصلح لك أني أقبضك صغيرا. فقال: إذن ينادي ذلك الشقي من النار فيقول: يا رب، لماذا ما قبضتني صغيرا؟ هنا وقف الشيخ، ما استطاع أن يجيب، فتبين له أن هذا المذهب باطل، أو هذا الأصل باطل، فترك هذا المذهب. هكذا قيل، والله أعلم. المقصود أن الله جل وعلا خلق خلقه بالأصل، لما خلق الجنة والنار، فريق في الجنة وفريق في النار، فلا بد أن يعمل كل فريق بما يكون سببا لدخول الجنة والنار. والله يعلم من الإنسان هل يكون أهلا للفضل أو لا يكون، لأن العقل عند الإنسان والقوة والقدرة متقاربة، ولهذا الناس كلهم سواء، وتجد هذا مسلما وهذا كافرا، والأوامر كذلك كلها سواء. الأمور التي يترتب عليها دخول الجنة هي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، هذه التي يترتب عليها دخول الجنة، وهذه ميسورة وسهلة، استطاعة الإنسان يفعلها بكل سهولة، ولكن وراء ذلك شيء آخر، وهو الهدى والضلال. والهدى فضل من الله جل وعلا يتفضل به على من يشاء من عباده، وليس في مكتسب الإنسان وفي مقدوره، كما قال الله جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. يعني هذا فضل الله ونعمته التي ينعم بها على من يشاء، وهو أعلم جل وعلا بمن يستحق الهداية والفضل والإحسان والإكرام ممن ليس أهلا لذلك، وهذا يتبين بالنظر للمخلوقات ولما هم عليه. ولهذا تجد كثيرا من الناس يعرف الأمر تماما ثم يخالفه اختيارا مع قدرته على أنه يؤمن ويعمل، ولكن لا يريد ذلك. وعلى هذا الأساس انقسم الناس إلى مؤمن وكافر. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا عن آدم لما عصى وأخرج من الجنة، قال الله جل وعلا له ولزوجه ولذريتهما أيضا، يخاطبهم: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. العداوة بين نفس الجنس، بين بني آدم، المؤمن عدو للكافر والكافر عدو للمؤمن إلى يوم القيامة. فهذا خلق الله وحكمته وقضاؤه وهداه. أما أن ينصب الإنسان نفسه مناقشا لله جل وعلا ومخاصما له، فهذا هي طريقة إبليس، هو الذي سلك هذا المسلك. ولا بد أن يكون من بني آدم من يسلك مسلك إبليس، لهذا يبتلي الله جل وعلا بالأمر والنهي ليتبين علمه السابق، وإلا لا يزداد بذلك علما. جل وعلا علمه كامل تام، ما يلحقه نقص ولا شيء يخالف الكمال المطلق الذي هو لله جل وعلا، فله الكمال من جميع الوجوه. إثبات علمه جل وعلا تواترت فيه كتب الله مع رسله مع المؤمنين بالرسل مع العقل مع الفطر التي فطر الله جل وعلا عليها عباده. ولكن الجهل في الله جل وعلا يوقع الناس في مخالفات كثيرة، ومنها هذا. إلا كيف مثلا يحصل الخلاف في مثل هذا؟ المقصود أن علم الله جل وعلا الأزلي ركن، العلم الإيمان به ركن من أركان الإسلام، يجب أن يؤمن به، وعلى أنه كامل، وأنه أيضا ما يلحقه نقص، فهو علم الأشياء قبل وجودها. وسيأتي الكلام في الكتابة، في كتابة علمه جل وعلا. ثم الهدى الذي يمن الله جل وعلا به على من يشاء من عباده ليس ملكا لأحد، وإنما هو من فضل الله. والله جل وعلا هو الخالق وحده، وهو المتصرف في الكون كله وحده، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وليس للإنسان يعترض على ربه جل وعلا في شيء من ذلك، بل يجب أن يكون عبد. والعبد معناه الممتثل أمر سيده، المطيع، المسلم، الذي ليس عنده اعتراض أو تضجر أو عدم رضا بحكمه وما يأمر به تعالى وتقدس. الله يختبر عباده في هذا، وإن كان عالما عالما بهم وبمآلهم وبماذا يفعلون، وقد علم أن أناسا من عندهم عقول وأفكار أنهم لا يريدون الخير ولا يريدون الإيمان ولا يريدون متابعة أمر الله جل وعلا ولا طاعة رسله، ابتلاهم حتى يظهر علمه كاملا ويصبح لا حجة له، حتى إنه يخبر عن الأمور التي لم تقع إنها لو وقعت كيف تكون، كما قال جل وعلا: ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. أخبر أنهم لو خرجوا، هم ما خرجوا، ولكن أخبر على الشيء الذي لم يقع، لو وقع لكان كذا وكذا. وكذلك قال جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني لعادوا إلى الكفر مع معاينة النار ومعاينة الحقائق على ما هي عليه، لا بد أن يرجعوا إلى ما خلقوا له. علم الله جل وعلا كامل تام، ولا يلحقه لا نقص ولا استدراك ولا غير ذلك. يقول جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والآيات في هذا كثيرة، فهو يبين أنه عالم بكل شيء ببيان متنوع ومتعدد. كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، كما مر في الحديث أنه جل وعلا عنده مفاتح الغيب، كأن الغيب خزائن، والخزائن هذه مكفلة ولها أبواب، والأبواب لها مفاتح. فإذا كانت المفاتح لا يعلمها إلا هو، فكيف ما في داخلها؟ وقد ذكر ذلك مثالا، أنه خمسة أشياء، مثال فقط، أخبر صلى الله عليه وسلم كما في الآية أن النفس ما يدري صاحبها متى يموت، ما هو الواقع. وإن كان هذا قد علم الناس أنه له مقدمات وله أسباب، مثل المرض ومثل أشبه ذلك أسباب الموت، ومع ذلك لا يدرى متى يموت، لا أحد يدري متى يموت، وإنما علم ذلك عند الله، الوقت المحدد الذي تخرج الروح فيه لله جل وعلا وحده. الثاني ما في الأرحام، مع أن كثيرا من الناس يعرفون هذا بمقدمات وأمور اعتادوا عليها، ومع ذلك لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، هل يكون كاملا، هل يكون ناقصا، هل يكون مؤمنا، هل يكون كافرا، وكذلك ما يكون له وعليه من الأعمال التي يعملها وغير ذلك. ما هو كونه مثلا يطلعون على أن هذا ذكر أو أنثى، هذا قد يوجد في واسطة الأجهزة وغيرها، تعليلات وما أشبه ذلك، ولكن الأمور الأخرى هذه جزئية صغيرة جدا، والبقية كلها لا يعلمونها، العلم عند الله. الأمر الثالث، أن الإنسان ما يدري في أي أرض يموت، كما أن الناس اعتادوا وعرفوا أن الغالب أن الإنسان يموت في البلاد التي يسكنها، ولكن العلم الحقيقي الذي يقع هذا إلى الله، لا يعلمه إلا الله. الرابع الغيث، نزول المطر، متى يأتي لا يعلم ذلك إلا الله، مع أن هناك مقدمات وأمور تشاهد. عادة الناس يظنون أنها ستقع، وهي كلها ظنون، المشاهدات. فقد توجد مثلا السحب والرياح وإلى ذلك، ولا ينزل المطر، ما ينزل إلا بإذنه جل وعلا. المقصود أن هذه الأمور الأربع جعلها مفاتيح الغيب، مع أن لها مقدمات عرفت عند الناس ويعرفون، فكيف بما وراء ذلك؟ كل هذا إشارة إلى أن علم الغيب لله جل وعلا، والغيب قسمان: غيب مطلق وغيب نسبي، لأن بعض الغيوب قد عرفها من علمه الله إياها، مثل الرسل علمهم شيئا من الغيوب، مثل ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأمور ماضية بواسطة الوحي، وبأمور مستقبلة، أشراط الساعة وغيرها، وأمور الآخرة والقبر وما يكون بعد ذلك والجنة والنار. هذه كلها أمور غيبية ما يدل عليها لا عقل ولا نظر وبصر، كذلك المآلات، وكذلك ما وقع في الأرض من آيات الله جل وعلا ومثولاته التي هي مواعظ وعبر لمن اعتبر. لما أهلك الأمم السابقة، وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن هذا لا يعلمه الرسول ولا تعلمه الأمة قبل الوحي، لما ذكر ذلك في عدة آيات من كتابه جل وعلا. وكذلك المستقبل وغيره من الأمور. المقصود أن هذه كلها أمثلة ليبين جل وعلا اختصاصه بالعلم، فلهذا صار من يدعي علم الغيوب وعلم ما سيكون خارجا من الاستقامة، بل خارجا من الدين الإسلامي، لأنه ادعى ما هو من خصائص الله جل وعلا. لهذا أخبرنا جل وعلا أن الغيب له فقط، غيب السماوات والأرض. وهذا العلم، علم الأشياء التي تكون الأمور يعني مآلها إليها، هي إلى الله جل وعلا. فإذن لا بد من الإيمان بأن الله عالم بكل شيء، وأن علمه تام في كل شيء كامل، وأن العلم الكامل له وحده، وأن ليس للعباد من العلم إلا ما شاء وعلمهم إياه. فكيف يسوغ للعاقل أن ينكر علم الله جل وعلا الأزلي السابق؟ أما كونه جل وعلا يخص من يشاء بالهدى ويضل من يشاء، هذا أيضا بين واضح في كتاب الله. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هكذا حكم الله جل وعلا في عباده. والإضلال والهدى كلاهما له سبب ومقدمات، والله يعلم السبب وما يكون إليه المسبب الخارج الذي يكون خارج عن السبب، وقد قدر وعلم السبب والمسبب. لهذا صار من الضروري للإنسان أن يخضع لله بالعبودية ويسأله الهداية دائما. ولهذا من رحمته جل وعلا بالمسلم أنه أوجب عليه أن يسأل ربه الهداية في كل ركعة من ركعات الصلاة. أوجب هذا جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. وليس معنى الهدى هنا الدلالة فقط، دلنا على الصراط حتى نسلكه، ولكنه الهدى مراتب، وأوله العلم ثم العمل. يعلم أن الهدى بيد الله ويعمل، يعني يسأل ويدعو ويخضع ويدل لله جل وعلا ويطلب ذلك من ربه جل وعلا فضلا منه وإحسانا. هذا سبب الهدى. أما الذي يعرض ويأبى أن يكون دالا لربه جل وعلا خاضعا، هذا من أسباب الإبعاد عن رحمة الله جل وعلا وعن هداه. الناس لها هذين الأمرين، الهدى وعدم الهداية، يعني وطلب الأسباب وكونه علم ذلك وخضع لربه. ولهذا يأتي من الأمور التي أمر الله جل وعلا بها كثيرا ما لا تعرف حكمته، حتى يكون هذا ذلا للعبد واختبارا له هل يخضع لربه ويذل ويستكين أو يسأل عن الحكمة. لماذا؟ كما قال الشيطان: خلقتني من نار وخلقته من طين، قل أنا خير منه. لا بد أن يكون للشيطان النصيب الأوفر من بني آدم الذين يسلكون هذا المسلك. قال الله جل وعلا: قد صدق عليهم ظنه اتبعوا إلا أن الشيطان اتبعوا إلا فريق من المؤمنين.
شيخنا في نهاية الحلقة،
هذا يعني مثلا يقول الله جل وعلا كلفنا بالوضوء الطهارة قبل الصلاة، قد يقول قائل الذي يعتمد على عقله: لماذا نغسل وجوهنا وأيدينا وأرجلنا؟ ما الحكمة من هذا؟ يقول: يجب أنك تخضع وتؤمن بأن هذا أمر الله،
نستأذنك
ولا تسأل لماذا. لماذا؟ أنت عبد، يجب أن تمتثل. وأمور الحج كثيرا منها من هذا القبيل: الوقوف بعرفات، الميت من رفع الجمار، الطواف على البيت، وما أشبه ذلك. ولهذا الصحابة فهموا ذلك، فكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا. تعبد، ما نسأل لماذا، بل نخضع ونذل لأمرك ممتثلين ذلك، سائلين ربنا جل وعلا أن يكمل علينا الهدى والإرشاد. نعم يا أخي ماذا تقول؟
نستأذنكم يا شيخ أنا إن كان في من شيء في آخر دقيقة من البرنامج ونكمل غدا بإذن الله.
طيب الله أعلم وصلى الله وسلم على
نبينا. جزاكم الله خير ونفع الله بكم وبعلمكم وعلى ما تقدمونه. أعزائنا المشاهدين هناك اختبار في نهاية كل حلقة من هذا البرنامج المبارك بإذن الله لقياس المعلومات يظهر على الشاشة وبإمكانكم مسح الباركود للتأكد من مدى الاستيعاب وصحة المعلومات التي وصلت. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.